أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من آمنت بالله. بالأمس كنا بنتكلم عن العلمانية، كلها مصطلحات نبحث فيها وصولا إلى حقوق الإنسان، إلى الحياة الكريمة، إلى مجتمع ديمقراطي. اليوم نتحدث عن مصطلح المواطنة في مصر الآن وفي العالم العربي أيضا. كلمة المواطنة كلمة شائكة، كلمة تحمل معاني كثيرة. بمعناها البسيط، نحن متساوون في الحقوق والواجبات بعيدا عن، وهنا يحدث الخلاف وتبدأ المشكلات، بعيدا عن الاختلاف الديني أو العرقي وحق ممارسة الاعتقاد كما شئت. المعترضين بيقول لك انتوا جايبين المصطلح من الغرب، والغرب نفسه لم يحقق هذا. بصوا لفرنسا وبصوا لسويسرا لما توقفت أمام المآذن، وفرنسا لما اعترضت على النقاب والحجاب. إذن فهم بيقولوا كلام ما بيطبقوهش، انتوا عايزين تطبقوه علينا ليه؟ بقت المواطنة في مواجهة الدين، المواطنة والمواطن العالمي ما ينفعناش. والبعض بيقول لك لابد من أن نبدأ من الآن حقوق المواطن، ونصل في المعنى إلى المادة الثانية في الدستور التي أيضا لها علاقة بمفهوم المواطنة، والتي يرى البعض أنها تتناقض مع مفهوم المواطنة العالمي. اليوم ضيوفنا الأعزاء، أو ضيف الدائم فضيلة الحبيب علي الجفري، والأستاذ الدكتور المفكر الاجتماعي الكبير الأستاذ الدكتور نادر الفرجاني. هنكمل حوارنا وحبدأ. هو المواطنة ضد الإسلام يا فضيلة الحبيب؟
الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ميزات من مميزات الشريعة الإسلامية عندنا أنها تحرص على التدقيق، على سبر الواقع بشكل أعمق حتى يستطيع الإنسان الإجابة. فأنا أحتاج أن أستمع من الدكتور لأنه صاحب الاختصاص لتعريف ما هي المواطنة، حتى نستطيع بالمنظور المعبر عنه اليوم حتى نستطيع أن نقومها. يقال العلماء، العلماء يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره.
صحيح.
المشكلة أن نحكم بدون أن نتصور مفهوم المواطنة، بمعنى شيء يجمع الناس في دولة واحدة. تحقق عندما جاء صلح الحديبية، لما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا لإحلال السلام، لإعطاء فرصة لانتشار الدعوة، لأن أي فكر نقي السلام هو أفضل فرصة صحيحة له للانتشار. لما وافق على أن يكون شرط من شروط المعاهدة أنه إذا أسلم أحد المسلمين وانتقل إلى المدينة يجب على الرسول أن يعيده إليهم. هذه كانت نواة في عصر لم تكن فيه هذه المفاهيم موجودة في البشر لمفهوم حقوق الدولة المنفصلة عن الدولة الأخرى. إذن الأصل في مفهوم مواطنة هو موجود عندي، بل تطور أكثر من ذلك إلى مجالات من التطبيقات واسعة وكبيرة، وتطور إلى عصر عدد من الدول. إلى ما قبل 200 أو 300 سنة كان عندنا ريادة في تطوير مفهوم المواطنة.
صحيح.
ثم نحن توقفنا عن المشاركة مع العالم. فالذي أرى أننا لا نستطيع نقول غلط وصح هكذا، وإلا أصبحنا يعني لا نحترم العقول التي نتكلم معها ولا نحترم الصدق الذي ننطق به. نحتاج توصيف من الدكتور في المنطلق الفلسفي المعاصر، في التجلي القانوني الذي سيترتب عليه، فيما يترتب عليه من أمال، إلى أي مدى، وهذا ذكرته في الحلقة الماضية، نحن سنشارك في تطوير مفهوم المواطنة في العالم حتى لا نكون مستهلكين ثقافيين.
تفضل الدكتور.
أنا قبل أن أقدم فهمي للمواطنة أود أن أؤكد على النقطة التي أشار إليها سي الحبيب، وهي فكرة أنه هناك اتصال في تاريخ البشرية في منظور التقدم نحو المثل العليا للإنسانية، أو إذا حبينا المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. يعني عندما كانت الحضارة العربية الإسلامية في أوج تألقها، سبقت الغرب بأول وثيقة لحقوق الإنسان اللي هي صحيفة المدينة.
نعم.
فيعني أرى أنه لابد أن نفهم هذا الاتصال. فهمي لمسألة المواطنة ببساطة أنها تعاقد قانوني ملزم بين الدولة العصرية وبين المواطن الذي يحمل جنسيتها، تترتب عليه حقوق وواجبات يجب أن تتوفر للمواطن بغض النظر عن المعتقد وعن الجنس وعن الأصل الاجتماعي.
نعم.
فإذن المواطن أمام الدولة سواء بغض النظر عن مواصفاته الفردية، وهذا هو مبدأ عدم التمييز، وهو جزء أصيل في مسألة المواطنة.
نعم.
يعني أنا أتحدى أي أحد أن يقول أن في هذه الأمور التي تشكل عقد المواطنة بين المواطن والدولة العصرية أي مجافاة للمقصد الكلي للشريعة الإسلامية.
إذا تصدم الأمر سيدي مع الشريعة، بمعنى فكرة، ونحن نتحدث عن حرية الاعتقاد، هروح على طول لفكرة الارتداد وعقوبتها في الشرع، هروح لفكرة الإلحاد وكلها معتقدات، هروح لفكرة البهائية، من يريد أن يؤمن ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. التعامل مع هذا هو التعامل الشائك طوال الوقت.
أنا أعتقد أن القفز إلى هذا الذي ذكرته، ولو أردت حتى في حلقات أنا لا أهرب مستعد أتكلم فيه، لكن أنا أعتقد أن هذا قفز ينبغي أن نعود إلى الخلف قليلا.
فلنعود
إذا أذنتم.
نعم.
لي الحرية في ترتيب سلم الأولويات في القيم تأتي قبل العدالة أو بعد العدالة؟ لأن سلم الأولويات، وأنت صاحب اختصاص، سيترتب عليه أنه إذا تعارض أحدهما مع الآخر من يقدم؟
لا، أنا منطقي ليس الاختيار. أنا وأنا اسمح لي أن أنا يعني أعرض منطق فلسفي مغاير للتراتب، وهو التكامل.
تمام.
بمعنى أنه أنا أريد الحرية وأريد العدل. طيب. وأريد الكرامة الإنسانية، وأريد الدعوة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
تماما.
وهنا في الإضافة الأخيرة هذه نحن نتمثل القيم الإسلامية الرائعة الموجودة في الينابيع النقية.
لكن لا، أنا سؤالي عملي حقيقي يا دكتور. أنا مع التكامل وضد قضية صرف الاختلاف إلى التضاد، لأن عندنا في الفقه الإسلامي الشريعة علمنا العلماء أن التنوع في الاجتهادات وفي الفهم هذا ثراء. شيء يثري.
أي. صحيح.
لكن أيضا أريد أن أكون واقعيا، لا أريد أن أعيش مدينة أفلاطون المتخيلة. لابد من وجود نقاط تقاطع ونقاط اختلاف. في عندنا الأصوليون في الفقه يقولون، الأصوليون بالمعنى الحقيقي ليس بالمعنى اليوم المشين المشين.
أي.
لا، المعنى أصحاب الفقه الأصولي يقول إذا تعارض نصان وأمكن الجمع بينهما فيقدم الجمع على رد أحدهما بالآخر، نص في صورته مختلف شوي مع النص الثاني، ما جي أقول لا هذا صحيح وهذا أقل صحة أحدث ذاك، لا، أحاول أن أجمع. فأنا أؤيدك في مسألة التكامل تماما معك، لكن عندما يحصل تعارض حقيقي إلى درجة التضاد، يعني مثلا القوانين أو ميثاق هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مسألة الزنا، مسألة الشذوذ الجنسي، هذا حتى دولنا وقعت الكثير منها على ميثاق حقوق الإنسان دون أن يراجعوا هذه الجزئية، مع أن من حقهم أن يراجعوا. وهذا الذي عانيته، بأننا فقط مستهلكين للأفكار ولسنا بمنتجين ولا بمشاركين. إذن هنا في شيء يتعارض مع مفهوم للحرية نحتاج نحن أن نسوقه.
إذن أنا عايز بس علشان من الموضوع واسع جدا، نحن نتحدث عن المواطنة والقوانين التي تنظمها، فحضرتك متوقف أمام أن هذه القوانين قد يكون فيها انتهاك للإنسانية وللأخلاق وللدين.
أكثر من ذلك، أن مبدأ المواطنة كلنا متفقون عليه، هذه أرضية. مبدأ أن المواطنة شيء يتطور بالتطور البشرية كما أكد عليه الدكتور، نحن متفقون عليه. فقط الشيء الذي يريد أن أضع إصبعي عليه، تشكيل أو تجلي المواطنة في القالب القانوني وفي القالب التثقيفي الذي نمارسه اليوم، نحن مقصرون جدا في أن نكون شركاء فيه.
توافق تام. فقط أضيف على أنه يعني المواطنة كما قدمت فهمي ليها، هي عقد تعاقد قانوني ملزم، ويفضل أن يكون دستوري. ولماذا التفرقة بين الدستور والقوانين؟ لأن الدستور هو القانون الأسمى، هو أبو القوانين. ولذلك بعض فقهاء الدستور المعتبرين يقولون أن هناك ما يسمى مبادئ الفوق دستورية، ومنها المواطنة، بمعنى أنه حتى لو لم تكن مكتوبة فلا بد من احترامها.
أنا وجد صعوبة في فهم الأزمة، بمعنى أن عندما تذكر المواطنة في مجتمعاتنا بالفعل هناك أزمة، وهناك أزمة ما بين نصوص في مواد الدستور وخلاف، يعني ستكون حاسمة ونستند إليها، وده على طول هي المسائل كلها مرتبطة ببعضها، بالدولة المدنية، بالمواطن العالمي، بحقوق الإنسان في العالم، والمواثيق اللي حضرتك تفضلت وقعت وقلت إن احنا وقعنا على كثير منها ففكرة هذا الارتباط بالعالم وفكرة الانغلاق وفكرة التواصل مع الاحتفاظ بالخصوصية. وهستمع حضراتكم عذرا، هنطلع فاصل ونرجع لكم. اهلا وسهلا بحضراتكم، بنكمل حوارنا عن المواطنة. سيدي الحبيب، هل نحن في حاجة الى تعريف جديد للمواطنة او الاعتماد على تعريف خاص للمواطنة في مواجهة تعريف عالمي للمواطنة الان حتى نحافظ على قدر من الخصوصية؟ وهل هذا، انا اسف بس هو سؤال مركب، لن يتصادم مع تركيبات سكانية وثقافية وعقائدية داخل هذا المجتمع؟
بالنسبة للنقطة الأولى، في الحقيقة العالم لن يرفض أبدا، الإشكال فينا وليس في العالم. نحن بحاجة إلى أن نحترم ثقافتنا وخصوصيتنا، هذا كل ما في القضية. نحن بحاجة إلى أن يكون الذين يرفعون هذه الشعارات أو يتبنونها في الإطار السياسي أو يطبقونها صادقين مع أنفسهم فيها، وبالتالي يختبرون صلتها بالثقافة. لأن المواطنة فيها نقاط عريضة عالمية، خطوط عريضة، وفيها بعد ذلك ما يتناسب مع كل دولة داخليا تختلف به عن الدولة الأخرى، لأن الدكتور عرفه بأنه عقد بين دولة وشعب. عندما تتفق الدولة مع الشعب في إطار حقيقي لا استبدادي ولا ثوري غير مسؤول، الطرفين غير صحيح، عندما يكون هناك توافق حقيقي، الدولة تكون حقيقية والشعب يعني يعي معنى التعامل مع الدولة بالطريقة الصحيحة، يكون لنا الحق في أن نصيغ هذا العقد المرضي عنه فيما بيننا البين، ويجب على العالم أن يحترم. ولو وقعنا في السابق، تعالوا نراجع ما وقعناه ونعيد الصياغة ونسهم.
بس هو اللي بيحصل سيدي أن ده العالم بيتدخل، والمواطن عندما يشكو العالم أصبح مختلف الآن. المواطن عندما يشكو العالم يتدخل ويمارس ضغوط، والمواطن أصبح يلجأ إلى العالم أيضا.
أيوة، لأنه لم يجد الملجأ في دولته. الذي يجد ملجأ في دولته واستيعابا لا يحتاج أن يخرج إلى العالم.
إذن نحن نحتاج إلى صياغة لمفهوم المواطن مرة أخرى التي تلزم الدولة في تعاقدها مع الشعب.
هذا شيء. الشيء الآخر، نحن في بيت الخطاب الإسلامي أساتذتنا من المثقفين الإعلاميون الأكاديميون نتحمل جزءا كبيرا من الوزر. المشكلة أن فرحنا أن الدول صارت سهلة المرمى، يعني ما عادت الشجاعة في انتقاد الدول اليوم، لا نضحك على أنفسنا.
نعم.
اليوم الشجاعة في انتقاد الشارع. أما الجزئية الثانية التي تكلمت عنها فيما يتعلق بتخويف مواطنين من غير المسلمين،
نعم،
من قضية أن هناك أغلبية مسلمة، وذكرت أنت مادة ثانية في الدستور وإرجاف، هذا سامحني، أنا ما أحب العبارات القاسية، لكن هذا دجل الذي يحصل اليوم، لعب على الناس. المادة الثانية، قبل أن يوجد شيء اسمه دستور ومادة ثانية، محتواها الذي هو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، هي الصمام الأمان الذي حمى وطنية وحقوق المسيحيين الأقباط الأرثوذكس في مصر 1300 سنة أو 1200 سنة قبل أن تتدهور الأمور. وهذا الكلام أنا سمعته من قداسة البابا شنودة، سمعته من كثير من المراجع المسيحية الموجودة في مصر. كنا في ندوة في أبو ظبي مع الأب إسحاق بشوي، القم إسحاق بشوي، فتكلم بكلام يعني أنا أتمنى أن اليوم أن يسمعه الشارع المصري. ذكر أنهم بدءا من افتتاح فتح المسلمين لمصر، أول شيء عمله عمرو بن العاص أنه أعاد حقوق المسيحيين المصريين، فأمن البابا الذي كان مشردا وأقصى البابا المطروح من قبل المستعمر.
نعم.
أنه سمح ببناء الكنيسة قبل أن يبني المسجد في داخل مصر.
أنا بس عايز أضيف على كلام حضرتك أنه هذه الصورة المشرقة كانت في ظل دولة إسلامية مختلفة. حسنت. كانت دولة إسلامية قوية.
نعم.
ليست عرضة. نعم. للتهديد من الخارج، لأنه لا يمكن تهديد دولة قوية.
نعم.
ولا يمكن تهديد دولة قوية بانتماء مواطنيها إليها طبقا لهذا التعاقد الذي أشرنا إليه، هو تعاقد المواطنة.
دكتور نادر، احنا كده اتكلمنا في خطوط عريضة ومهمة جدا، لكن في الدقائق القليلة انا عارف ان نقطة الصدام هي حرية الاعتقاد، وعايز اشوف برضو لما حضرتك نتكلم عن حرية الاعتقاد، عايزك تطرح لي تصورك لفكرة المواطنة مع حرية الاعتقاد بالشكل العالمي، لأن هو ده يبدو فيه منطق وتصادم، وعايز أعرف هو بيتصادم مع الفكر والشريعة الإسلامية وأن يكون هذا في دولة
منطق إسلامية. حرية الاعتقاد في مفهوم المواطنة السائد في الغرب هو أن للشخص الحق في اختيار معتقده، وأنا في تقديري الخاص في فهمي هذا ليس مضادا لشرع الإسلام في أفضل ينابيع والنقي.
يعني أنا الوقت خلاص، بس أنا عايز أفهم دور الدولة أن تحمي مواطن قرر أن يكون بوذيا، مجموعة قررت أن تكون يكونوا يعتنقوا البوذية، هل على الدولة أن تسمح لهم بإقامة معابدهم ويقيموا شعائرهم ويمارسوها في مثل هذا المجتمع، أم أن قد يرى القائمون أن هتحصل فتنة وقد يتعرض هذا المواطن للخطر لأنه في مجتمع مختلف وثقافته مختلفة ولن يقبل هذا؟ يعني هي المسألة محيرة.
يعني طبقا لمفهوم المواطنة الدولة ليس لها شأن في هذا الموضوع، طبقا لمفهوم المواطنة، وأنه في النهاية الحكم لازم يكون، إذا كنا بنتكلم عن حكم ديمقراطي صالح وسليم، الحكم يكون للشعب عبر الحوار والنقاش، ليس فقط في قنوات الحكم الرسمية ولكن أيضا في المجتمع المدني والعمل الأهلي.
أنا أتفق مع التنظير وأختلف مع كونه صالحا للتطبيق.
نعم.
في هذه الجزئية، يعني الواقع الذي يعيشه العالم أثبت أن هذا أبعد ما يكون اليوم عن التطبيق، عن صلاحياته للتطبيق الحقيقي.
لذلك أنا قلت مفهوم المواطنة يقتضي هذا. حضرتك بتسيب،
فأنا أقول أنه لو أننا طبقنا هذا في هذا البلد المبارك مصر، البلد الطيب، وفتح المجال بنفس التنظير أو التعريف الذي ذكره الدكتور حفظه الله، معنى هذا من الشهر المقبل ستبدأ إمكانيات ضخمة للبوذيين الذين يمتلكون مراكز ضخمة في أوروبا وفي أمريكا ويأتون ويعملون في داخل مصر. معنى هذا أن المؤسسات اليهودية من حقها أن تأتي وتشتغل داخل مصر. معنى هذا أن الهندوسيين من حقهم أن يأتوا ويشتغلوا، حتى اللادينيين، حتى المذاهب السفسطائية، حتى الانحلاليين، لأن القاعدة أنه من حق كل صاحب فكر أن يدعو إلى فكرة اعتمادا على رشد الناس. القضية ليست فقط رشد الناس، القضية هل الظروف الموجودة تساعد على ذلك ولا لا؟ ولهذا أنا أسأل بالمصطلح المعاصر المثقف، العرب أم الخيل؟ تضع العربة أمام الحصان لا يتأتى لك أن تسير هذا الحصان. وإذا قلت لي طيب إذا مشينا خطوات أنت يا علي ماذا ترى؟ استقر المجتمع وحصل فيه شيء من الرشد، القدرة على التعامل مع هذا والتشنجات خفت، هل ترى فتح، هل يوجد في الشريعة الإسلامية؟
بالضبط،
السؤال المحرج كما يظنه البعض، ما يمكن أن يتعامل مع ذلك؟ أقول يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمكن أن يتعامل مع ذلك، لسبب أن هذه الأحكام لم تدخل في طور الأحكام القطعية في الشريعة. يعني مثلا حد الردة الأصل فيه أنه موجود، هذا لا شك فيه، لكن ما هو المقصود منه؟ أهو قائم على حرية الاعتقاد ولا قائم على الإخلال بالأمن، وبالتالي هو جريمة أمن بلد، جريمة أمن وطن، أمن قوم، ناس يتآمرون باسم مثل ما حصل من ردة كفار نجد لما ارتدوا. القضية ليست ارتداد اختياري على مبدأ ودين، القضية استغلال فكرة إيجاد مبدأ ودين لإيجاد شرخ في مصير أمة ومستقبل أمة قامت عليه حرب مبنية على ذلك، بدليل أنه في ناس ارتدت في عهد الرسول، في عهد سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، ما خاطبوهم بحد الردة. إذن هذه مساحة قابلة للنظر، قابلة
حضرتك تتحدث عن اجتهاد.
لا أنا كمان عايز، إحنا اتفقنا أكثر من اللازم، فأنا عايز أنهي باختلاف.
جميل جميل.
يعني أنا كمبدأ أرفض أن المسلم هو الوحيد القابل للاختراق. يعني المسلم الذي أسلم عن رضا وعن اقتناع ويعلم دينه جيدا ليس قابلا للاختراق من مبشر أيا كان دينه أو
أنا معك. فين الاختلاق؟
كويس.
كلمة أخيرة في دقيقة السيدي.
أنا متفق مع الدكتور.
نعم.
من مبدأ الذي قاله، أولا الكلام لا يعني المسلمين حتى يبدو أن المسلم هزيل هو المستهدف، أنا قلت في سياق كلامي أن هذا الأمر يشمل المسلمين وغير المسلمين كحق إنساني. النقطة الثانية أن الذي أتكلم عنه هو حماية للحرية، بمعنى عندما أفسح المجال لأي تبشير أو دعوة دينية في استغلال ظرف حربي، مآسي حربية إنسانية، أو في استغلال ظرف فقر أو مرض ليستغل بذلك عاطفة الذي أمامه فيأخذ أبناءه ويحوله إلى دينهم، وأسمي ذلك حرية؟ أنا هنا ضد الحرية، أجني على الحرية.
لا بس لو سمحت لي، مفهوم المواطنة الذي أشرت إليه ينفي أن يكون هناك من الفقر أو العوز ما يفتح المجال لمثل هذا التبشير.
نتمنى أن نصل بالمواطنة إلى هذا المستوى في يوم من الأيام، وأن كنت أعتقد كلما اقتربنا من مصطلح وأردنا تجربته بالفعل على أرض الواقع نكتشف
أسئلة كثيرة.
نعود إلى نفس القضية كل مرة، نحن نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد حتى نفرض رؤيتنا ونصبح جزءا من العالم. فنحن نتعامل مع مصطلحات عند اصطدامها بواقعنا بنكتشف أن احنا لسه بعيد. بشكركم جدا، غدا